قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فما آيات من سورة البقرة مطلعها آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الآية بتمامها هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره قائلا: إياك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وبهذا الحديث استدل بعض العلماء على أن كلام الله سبحانه وتعالى وكله حسن، لكن بعضه أفضل من بعض، وذلك لأن القرآن كلام الله، والرسول قال عن آية الكرسي إنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومن تفاضل سور القرآن بعضها على بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله، في سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فأعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. وقد ورد في فضل آية الكرسي حديث معلق عند البخاري، فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه وكل بزكاة الفطر بحفظها، فأتاه رجل يسرق من الزكاة فقبض، فقال: إني فقير وذو عيال، فاتركني. فتركه. وأيضا جاء في الليلة الثانية و قبضه واعتذر بنفس الاعتذار، وفي الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أعلمك شيئا، سورة إذا قلتها وآية إذا قلتها لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح، ولن يقربك الشيطان. فعلمه آية الكرسي، فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر لما أصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب يا أبا هريرة، تدري من تكلم منذ ثلاث ذاك شيطان. فالحاصل أن آية الكرسي حرز من الشيطان بإذن الله. وهل تقرأ عند المنام أو تقرأ في أذكار المساء؟ الظاهر أنها تقرأ من أذكار المساء، وإن قرأت عند النوم فلا مانع، لكن الأظهر أنها من أذكار المساء. فقد ورد في شأنها حديث مختلف في تحسينه وتضعيفه، وظاهر سنده الحسن إلا إذا استنكر على بعض رواته، ألا هو حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. فإذا ثلاثة أحاديث في فضلها: الأول أنها أعظم آية في كتاب الله، الثاني أنها حرز من الشيطان حتى تصبح، الثالث أن المحافظ على قراءتها دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فهذه ثلاثة أحاديث في فضلها. ومن العلماء من أشار إلى فائدة رابعة، لكن السند بها لا يثبت، فقال بعض أهل العلم: إن اسم الله الأعظم في هذه السورة المباركة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يثبت بذلك خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كثرت الأقوال في تعيين اسم الله الأعظم، ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد وردت بعض الأحاديث في تعيين اسم الله الأعظم، لكن أسانيدها ضعيفة غير ثابتة. ومن العلماء وهم الجمهور قالوا: إن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. فإن قال قائل: فلماذا يدعو الداعي بهذا الاسم ولا يستجاب له؟ فقولنا: اللهم ارزقني معناها يا الله ارزقني. فأجاب العلماء القائلون بأن اسم الله الأعظم هو الله، قالوا: إن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء، ولم يجتنب محاذير منع الإجابة، والله أعلم. الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد. وقوله جل ذكره: الله الذي لا إله، نفي الآلهة سواه سبحانه ثم إثباتها لله إلا الله، في إشارة إلى أمر وتقدم التنبيه عليه مرارا، وسيأتي التنويه عليه هنا أيضا. حاصله أنه يلزمنا أن نتبرأ من كل معبود عبد مع الله، فليس فقط أن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، كلا، بل لزاما أن نتبرأ من كل معبود عبد مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول علماؤنا: إن كلمة لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، نفي الآلهة المعبودة مع الله، وإثبات الإلهية لله وحده. ولا يخفاكم أن الشرك هو أن تجعل مع الله آلهة أخرى، ليس نفي رب العزة سبحانه، وليس الجحود المطلق له، إنما أن تجعل معه شريكا، وهذا معنى الشرك. ولذلك قال أهل الشرك ناقمين على الرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وأيضا قالوا أو قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي قولهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكان أهل الشرك يقرون بالخالق سبحانه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذا قولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. فإسلامنا نفي الآلهة المعبودة مع الله وإثبات الآلهة عفو الإلهية لله وحده. ولقد جاءت الآيات تبكت أهل الشرك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات. ولقد تقدم على مسامعكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر سورتين، سورة براءة الصغرى وهي سورة الكافرون التي فيها تبرؤ من أهل الكفر لا وآلهتهم، تبرؤ جزاك الله خير من المعبودات التي يعبدها الكفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وفي الثانية سورة الإخلاص التي تتضمن إفراد الله عز وجل بالوحدانية وتنفي الشريك والمثيل والولد عنه سبحانه وتعالى. يقرأ بذلك في سنة الفجر مبتدأ الصلاة النهارية، وفي سنة المغرب مختتم الصلاة النهارية، وفي صلاة الوتر نهاية صلواته عليه الصلاة والسلام، وفي ركعتي الحج اللتين هما خلف المقام يقرأ بالكافرون ويقرأ بالإخلاص. كل هذا للإشعار بأمر عظيم، ألا وهو أنه يلزمنا أن نرفض كل إله عبد من دون الله، ومن ثم كل شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى أيضا بالتبع. ولقد قال تعالى وستأتي الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان هناك تلازم بين عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. أما أن ترضى أن تعبد آلهة الكفار يوما وتعبد ويعبدون إلهك يوما فقد نفته سورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما الحي فمعناه الذي لا يموت، وفي الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس لا يموت والجن والإنس يموتون. وفي الآية الأخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وفي الآيات رد على النصارى الكفرة الذين أسموهم كذبا وزورا المسيحيين وهم نصارى، إذ يقولون إن ربهم عيسى ويقولون إن ربهم صلب، ومعنى صلب أنه صلب حتى مات ثم قام يوم الأحد وكان قد صلب يوم الجمعة، ويصنعون لذلك عيدا باطلا كافرا عيد القيامة ويحتفلون به. والناس وراءهم قطيع من الضلال يهنئونهم ويباركونهم في عيدهم الكفري هذا. فتعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يقولون. أما قوله تعالى القيوم الذي تقوم حياة الناس بأمره، فالقيم على الشيء هو القائم بأموره. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. فإذا كنت قيما أنت على مدرسة كما كان والد ابن القيم، معنى ذلك أنك ترتب للمدرسة شؤونها وأمورها، ترتب للموظفين رواتبهم، ترتب للطلبة مجالسهم، ترتب كل ما يتعلق بالمدرسة فتكون قيما على المدرسة. ومنه الرجال قوامون على النساء، فالرجل قيم على المرأة، يوفر لها احتياجات بيتها واحتياجاتها، ولو كان أبوها ملك فهو ملزم بالإنفاق عليها ويدافع عنها ويحوطها برعايته، وما تحتاجه هو يأتيها به، فكان قيما عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، خلافا للدساتير الباطلة الساقطة التي يظلمون فيها المرأة أشد ظلم، ويلزمونها بما يلزم به الرجل، فيقولون المصريون كلهم في الحقوق سواء والواجبات سواء، لا يفرق بينهم جنس، والمراد بالجنس عندهم الذكورة والأنوثة، وهذا من الضلال. فربنا قال وليس الذكر كالأنثى، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وجعل للرجال الانطلاق امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وللنساء وقرن في بيوتكن، إلى غير ذلك من الفروق الأصيلة بين المرأة والرجل. إذا كانت المرأة ناقصة عقل ودين فكيف أكلفها بما يكلف به تام العقل والدين؟ وإذا كانت المرأة ضعيفة في بنيتها وتكوينها فكيف أكلفها بما يكلف به القوي؟ أليس هذا من الظلم؟ فهذه الدساتير الساقطة الباطلة سوغت لهم فعل ما يريدون، حتى إن هذه الدساتير تؤهل لأن تلتحق المرأة بالجيش، فالحقوق والواجبات سواء. وإن أرادوا من غد بناء على هذا الدستور الذي صدر أن يجندوا المرأة لجندوها من غدها بناء على الإلزامات بالواجبات على الرجال والنساء على السواء. الحاصل أن القيم على الشيء هو القائم بأمره الذي يرتب له أموره ويدبرها له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة الغفلة اليسيرة، والنوم الذي فيه استغراق الذي يستغرق فيه الشخص، أما السنة الغفوة اليسيرة التي تعتري الشخص ويفيق منها من توه، أما النوم فهو المطلق الذي يطلق على الذي استغرق في النوم. فربنا لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من فضل الله علينا أننا نعبد ربا لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنائم يغفل لا يدري عما يحدث، النائم يغفل. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإذا نام فستقع السماء على الأرض، ستسقط السماء على الأرض، لكن ربنا حي لا ينام. لقد ورد في أثر وليحرر سنده أن موسى سأل عن النوم كيف وأن الله لا ينام، أراد ما يشبه دلالة على ذلك في الأخبار الإسرائيلية المرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأوحي إليه أن يتماسك ويبقى بعض الأيام لا ينام، ويمسك قارورتين في يده، زجاجتين في يده، فجلس متماسكا يوما أو يومين، وفي اليوم الثالث أخذته سنة فاهتز رأسه فضربت الزجاجة التي في اليمنى في اليسرى كسرتها. أصدق الله إذ قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء، وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفع ويخفض، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، كلها ملك له وملك له سبحانه، يتصرف فيها كيف يشاء، يفعل فيها ما يريد، يحيي هذا يميت هذا، يعز هذا يذل ذاك، يغني هذا يبتلي ذاك، يعافي ويبتلي، يصحح سقيما ويمرض صحيحا، يبتلي معافا ويعافي مبتلا، يرفع ويخفض، يعز يذل، يكرم ويهين، يغني يقني، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أثبتت الآية الشفاعة لكنها مقيدة بإذن الله، فالشافع لن يشفع إلا إذا أذن له في الشفاعة، ولن يشفع إلا في من ارتضى الله سبحانه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيل: ما بين أيديهم الأمور المستقبلية، وما خلفهم ما صدر منهم، وقيل: ما بين أيديهم ما في آخرتهم، وما خلفهم ما خلفوه بعد وفاتهم من أمور الدنيا. كذا قيل، وقيل: من أمامهم ومن خلفهم، وكلها صحيحة، والاختلاف فيها من اختلافات التنوع إلى اختلافات التضاد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الآية ينبغي أن يقف أمامها كل متعلم، فلن تستطيع أبدا أن تتعلم شيئا إلا بتعليم الله لك، لن تستطيع أن تفهم مسألة إلا إذا أفهمك الله إياها، لن تستطيع بحال من الأحوال أن تفهم أمرا إلا إذا فهمك الله جل ذكره هذا الأمر، مهما كنت وأي أمر كان، في العلم الشرعي، في حفظ القرآن، في الطب، في الهندسة، في الصيدلة، في أي باب، لن تحيط بشيء من علم الله إلا إذا شاء الله لك ذلك. وفي الحديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته، حتى أصحاب المهن، حتى المرأة التي تطهي في البيت، لن تستطيع أن تفهم طريقة طهي إلا إذا كتب الله لها أن تفهم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وفي هذا الصدد أسوق مثلا ذكر به من قبل، أن عمر وهو المحدث الملهم الصحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: ما رأيت عبقريا يفري فرية. عمر رضي الله عنه أشكلت عليه مسألة جلنا يعرفها، فقد ألا وهي مسألة الكلالة، فكان عمر يقول: لقد أكثرت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، يعلمني النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستوعب عمر، حتى ضرب بيده في صدري قائلا: يا ابن الخطاب، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة؟ وحاصل أمرها أن شخصا مات لا ولد له ولا والد، إنما له من الجوانب إخوة وأخوات، لكن عمر لم يفهم المسألة لأن الله لم يرد له أن يتقن فهمها. المعلم من علمه الله. فسأل النبي وكرر السؤال، فضرب النبي بيده في صدره قيل: ما قد سمعتموه. ثم إن عمر ولي الخلافة فقال ثلاث وددت أن النبي لم يمت إلا وقد عهد إلينا فيها عهدا، فذكر منها الكلالة. فعلم من ذلك أن أحدا لن يستطيع أن يحصل أي علم من العلوم إلا إذا علمه الله، ولذا فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الخضر لموسى يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه. فهذا ينبغي أن يورثنا تواضعا، فالذي أعطاك العلم هو الله، والذي هو قادر على سلبه منك هو الله، والذي حفظ لك عقلك هو الله، والقادر على أن يذهب عقلك ويجعلك مجنونا هو الله سبحانه وتعالى. فمن ثم لا ينبغي أن تفخر ولا أن تتعالى على الناس بأي نوع من أنواع العلوم أوتيتها. ولقد قال تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فأي تهديد أعظم من ذلك؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عند جمهور العلماء هو موضع القدمين، هذا الكرسي عند جمهور العلماء موضع القدمين. هذا هناك رأي آخر في تفسير الكرسي عن بعض السلف، لكن القائلون به قلة، ألا وهو الكرسي وسع كرسيه علمه، كما يقولون فلان كرسي الزيدية، يعني العمدة أو عالم الفرقة الزيدية، كرسي الشافعية عالم الفرقة الشافعية، لكن الذي عليه الجمهور هو ما سمعتموه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هو حديث ضعيف على التحقيق، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، لكنه حديث ضعيف الإسناد. قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يتعبه حفظهما. فالله سبحانه وتعالى لا يشق عليه أبدا أمر حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يثقله، لا يتعبه، لا يرهقه، كما قال تعالى أفعينا بالخلق الأول، أفأتعبنا الخلق الأول وأمرضنا، كلا. وكما قال الله سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب لما خلقهن. فقوله ولا يؤوده ولا يثقل عليه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قيل فيها أقوال، وينبغي أن تفسر بضميمة قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآية لآخرها. فمن العلماء من قال لا إكراه في الدين هذه خاصة باليهود والنصارى، لا يكره على الدخول في دين الإسلام ما داموا يؤدون الجزية، وهذا المستقر عليه أمر اليهود والنصارى عند أهل السنة والجماعة، أن اليهود والنصارى ما داموا يؤدون الجزية فلا يكرهوا على الدخول في دين الإسلام. هذا هو القول الأول. وأما عن أهل الشرك الآخرين من الوثنيين وعباد النيران وغيرهم، فهؤلاء يقاتلوا حتى يسلموا، حتى يسلموا. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجه آخر في تفسير الآية الكريمة لا إكراه في الدين، أنها منسوخة بآية السيف التي فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وجه ثالث: لا إكراه في الدين بمعنى الخبر لا بمعنى النهي، فأحيانا كلمة لا، أحيانا يأتي الخبر في صورة النهي والنهي في صورة الخبر. فقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، هذا خبر، لكن المراد به الأمر بمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. لأنه إذا كان خبرا على بابه من دخله كان آمنا، فسيأتي شخص يشتكي يقول: سرقت وأنا أطوف، فكيف من دخله كان آمنا؟ قل: قتل أخي في الحرم، فكيف من دخله كان آمنا؟ فهو خبر بمعنى الأمر: أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أو حكاية لواقع على القول الثاني من أقوال المفسرين. فالشاهد من ذلك أن هناك وجه من وجوه التفسير: لا إكراه في الدين، لن تستطيع أن تكره أحدا على الإسلام، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، لن تستطيع إجبارهم على الإسلام، كما قال في الآية الأخرى: لست عليهم بمسيطر، أي لست على قلوبهم بمسيطر. فهذه ثلاثة وجوه للمفسرين، وثمة وجوه أخر في تفسير الآية. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فليس المراد فقط أن تقول إن الله خلقنا رزقنا منحنا حبانا، ولكن لا بد أيضا من الكفر بالطاغوت، بل صدر هنا الكفر بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لذلك قال الخليل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وهكذا إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لن أتبرأ منه، فأنتم تعبدون الله وتعبدون معه آلهة أخرى، فأنا براء من كل المعبودات إلا الله عز وجل، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لا أتبرأ من عبادته فإنه سيهديني. فقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، يؤكد لنا الأصل العظيم الذي تخلف عنه الكثيرون في هذه الأزمنة، وهو الكفر بالطاغوت، وهو الكفر بالطاغوت. فلا يكفي أن تقول: أنا مؤمن بالله، صح مؤمن بالله أن الله خالق رازق قادر سميع بصير يجير لا يجار عليه، لكن لا بد أن تكفر بالآلهة المعبودة مع الله سبحانه، فتعلن عن كفرك بذلك وعن بطلان الآلهة المعبودة مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا وبهذا جاءت الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. قال تعالى في الآية التي بين أيدينا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهو مضمون قوله أو قولنا لا إله إلا الله، فهذا أصل عظيم لا بد أن نوقن به وأن نطمئن إليه. الكفر بالطاغوت لازم، لسنا مخيرين. ولذلك الذين يقرون النصارى على عبادتهم، لا يعني الإقرار بالمأكل والمشرب، إنما الإقرار العقدي، فهؤلاء في الحقيقة زائغون. فنشهد الله على كفر النصارى القائلين المسيح ابن الله، القائلين إن الله ثالث ثلاثة، الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. فلا بد أن تتبرأ من كل هذه. ولذلك في بعض صيغ الإسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلزاما من الكفر بأي طاغوت، ولا تصح عبادتك إذا قلت الله خالق الله رازق ومع ذلك تقول المسيح ابن الله، أو تصحح مقولات اليهود في المعتقد. فلا بد أن تكفر بما عبد من دون الله. وهنا لفتة تتعلق بأهل الإعجاز العلمي للقرآن. غاية أمر المشتغلين بالإعجاز العلمي للقرآن الآن هم أنهكوا أوقاتهم في شيء لا أقول إنه ضائع، لا، بل هو نافع في باب، لكن ليس المنتهى إلى هذا القول فقط. فهم في أعمالهم في الإعجاز العلمي جل ما يصنعونه أن يثبتوا الخالق. انظر إلى النحل، انظر إلى النمل، انظر إلى القلب، هذا المنتهى الذي يصل إليه قد ينفع في مجادلة الملاحدة، لكن لا يصلح هذا الإقرار فقط إلا إذا انتقلوا إلى الكفر بالطاغوت. لأن أهل الشرك، يعني أنت ماذا تريد أن تقول يا صاحب الإعجاز العلمي؟ تريد أن تقول أن الله سبحانه خلاق وأن الله حي؟ أهل الشرك يقولون ذلك. أهل الشرك لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالنتيجة التي تصبو إليها أنت هم أصلا يقرونك بها، إذا كانوا في دعائهم يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يقولون ذلك. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قبل يوم الحساب. وسهيل بن عمرو الذي كان مشركا ويجادل النبي في الصلح، والنبي يقول: اكتب باسمك اللهم، وباسمك اللهم معناه باسمك يا الله. فلم يكن ينكر الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فلذلك أمر الإعجاز العلمي وما يجري فيه، أقول إن غاية ما يصل إليه هؤلاء القائمون بالإعجاز العلمي للقرآن ومدرستهم التي تأسست لمكافحة الملاحدة، لإثبات أن الملاحدة على خطأ. لكن لا يكفي ما انتهوا إليه للدخول في الإسلام، لأن أهل الشرك كانوا يقرون بالخلاق، كانوا يحجون له، كما سمعتم أن أحدهم كان يأتي يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعم إلا شريكا هو لك، فيضيف إلا شريكا هو لك. في قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فكانوا يعترضون، يقول لهم أنفقوا من الطيبات التي رزقكم الله إياه، يقول لا، دع الفقير فقيرا إذا كان ربنا يريد أن يرزقه لرزقه. فهم يثبتون يعني لا ينكرون وجود الله كالملاحدة. وهكذا قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فحاصل الأمر الذي ينبغي أن تتجه إليه هيئة الإعجاز العلمي لا يقف أمرها على إثبات الخالق، فأهل الشرك يثبتون ذلك، أهل الشرك يثبتون الخالق ويقرون بالخالق سبحانه خالقا رازقا محيا مميتا معزا مذلا يجير ولا يجار عليه. قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله من الذين سيقولون لله أهل الشرك ما غريب. قل فأنا تسحرون كيف تصرفون إذن وأنتم أقررتم أن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله ومع ذلك تنصرفون عن عبادته سبحانه. فنهيب بهيئة الإعجاز العلمي أن تضم مع ما تريد أن تصل إليه من نتائج بأن الله الخلاق الرزاق أن المعجزات تكون بأمر الله إلى غير ذلك، تضم إلى ذلك توحيد الإلهية الذي كان عليه الصراع بين الرسول وبين أهل الشرك. فهم يدعون أوثانا ويقولون يعني أهل الشرك يقولون نعبدها لتقربنا إلى الله، فلم ينفوا ربهم الأعلى إلا طائفة قليلة من ملاحدة العرب ومن فراعنة العرب التي كانت تنفي الخالق سبحانه وتعالى ولا تقر به، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فيه إن الرسول أرسل إلى رجل من جبابرة العرب كي يسلم فقال لرسول رسول الله إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه أمن ذهب أم من فضة أم من زبرجد، فرجع إلى الرسول فرد نفس المقولة فنزلت عليه صاعقة فأحرقته، وذلك وارد عند تفسير قوله جل ذكره ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فليس الإقرار بالله وحده بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت ليس الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت بكاف للسلامة والنجاة، فإن أهل الشرك كانوا يقرون بذلك ولكن لم يكفروا بالآلهة المعبودة مع الله بل جعلوها شريكة لله سبحانه. ولذا ضربت الأمثال في الكتاب العزيز للرجل الذي يعبد آلهة متعددة مع الرجل الذي يعبد إلها واحدة. قال تعالى ذكره ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فتخيل عبدا له سيد واحد يأمره فيأتمر وينهى فينتهي يكرمه إذا امتثل يعاقبه إذا خالف، هل هذا العبد يستوي مع عبد آخر الشركاء فيه عشرة كل واحد له عشر والشركاء ليسوا بمصطلحين، بل هذا يقول له افعل اذهب إلى القاهرة والثاني يقول له اذهب إلى الإسكندرية، إذا أطاع واحدا لطمه الآخر، الثالث يقول اجلس لا تذهب لهنا ولا هنا، الرابع يقول قف لا تجلس، الخامس يقول نم، كل واحد يوجه إليه أمرا وهم متشاكسون، إن أمره واحد فهو مضروب من التسعة مهان. هل يستوي هذا مع العبد الذي له سيد واحد يأمره فيأتمر ينهاه فينتهي؟ قال تعالى هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فهكذا ضربت الأمثال لأهل الشرك. فقال تعالى وبها أختم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انكسار لها، العروة الحلقة، متمسك بها حتى تقوده إلى جنات النعيم، لا تنكسر وهي تقوده حتى تقوده بإذن الله حتى تقوده إلى جنات النعيم، لا انفصام لها أي لا تنفصم لا تنكسر. والله سميع عليم. أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وكان رجل قال لعبد الله بن سلام: إنك من أهل الجنة، له بشارة خاصة. فانتشر في الناس أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، بل قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لرجل إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فقال عبد الله بن سلام لما وصله الخبر: ما كان ينبغي لأحد أن يقول إلا بما علم، فلعل سعدا بلغه ما لم يبلغني، لكن أقول الذي أعرفه. إني رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني مشيت في واحة من الواحات، فإذا عن يميني واحة خضراء وعن شمالي واحة، فجئت أسلك الواحة التي عن شمالي، قيل لا لا تدخل هذه الأماكن لست من أهلها، فأخذت ذات اليمين، فمشيت ذات اليمين، معنى الحديث ليس لفظه، فمشيت ذات اليمين فوجدت جبلا، فجئت أصعد الجبل، فكلما صعدت خررت لئستي، كلما جئت أصعد خررت لئستي، فمشيت فوجدت عمودا طويلا مرتفعا في السماء، وفي نهاية العمود عروة حلقة، فصعدت العمود إلى أعلى ومسكت الحلقة، فجاء شخص من أسفل وضرب العمود من أسفل فطير العمود، وبقيت معلقا بالحلقة متمسكا بها، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حاصله؟ أما الطريق التي لم تسلكها فهي طريق أهل الشمال، والحمد لله لست من أهل الشمال. أما الطريق الأخرى فطريق أهل اليمين، وأنت إن شاء الله منهم. أما الجبل فمنزلة الشهداء ولن تنالها، أما العمود فهو عمود الإسلام، أما العروة فهي العروة الوثقى، ولن تزال مستمسكا بها حتى تلقى الله عز وجل. فلهذا قال من قال هذا كلام عبد الله بن سلام، لهذا قال من قال المقولة التي قالها كذا، قال لكن سعد بن أبي وقاص يقول يقول بنص: سمعت النبي يقول في شأن عبد الله بن سلام إنه عاشر عشرة من أهل الجنة، أو الرواية الأخرى ابن سعد بن أبي وقاص يحكي عن نفسه يقول: لم أرى أحدا الآن، كل الذين قال فيهم الرسول من أهل الجنة ماتوا، ولم أرى أحدا يمشي على الأرض قيل إنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فالحاصل أن العروة الوثقى هي عروة الإسلام، أو العروة التي إذا تمسك بها الشخص لم يزل متمسكا بإسلامه حتى يدخل الجنة، والله أعلم. هذه يتمسك بها من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إذ الله قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والآية إلى هنا، بارك الله فيكم. أسئلة على وجه السرعة. يقول شخص إنه يعمل مندوبا للمبيعات بالقطاع الخاص، وتم تعيينه في الشركة منذ 10 سنوات، ويأخذ يقوم بالعمل بمهارة فائقة، ولكن هو يقول: إنني مبخوس الحق، زملائي أقل مني كفاءة ويأخذون مبالغ أكبر من راتبي بل ضعف الراتب، والذين جاءوا من بعدي كذلك، وأنا مجتهد، وأهل الشركة يقولون إنك مظلوم، السنة الجاية ستكرم. هو يسأل: هل يجوز له أن يسرق من الشغل حتى يوازي نفسه بسائر الزملاء؟ قل: لا يجوز لك أن تسرق، لأنهم ليسوا بمجبرين على إبقائك. أنت تريد أن تخرج، قدم استقالة حتى تخرج من عملك أو يسوونك بزملائك. أما أنت عايش حرامي، لا. يسأل في البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه أن سيدنا عمرو بن العاص كشف عن عورته لسيدنا علي في صفين كي يتركه، هل رواية ثابتة؟ لا، ليست بثابتة. واحذر من روايات في البداية والنهاية من طريق أبي مخنف، فهو رجل كذاب، وكان ينبغي أن يذكر بهذه الروايات في الحاشية، والحمد لله تم التذكير بها في الطبعة التي حققها بعض إخواننا من طلبة العلم، والحمد لله. ما حكم الدم الذي ينزل من المرأة الحامل؟ الدم الذي ينزل من المرأة الحامل مبني على سؤال يطرح، هل تحيض الحامل أو لا تحيض؟ فالجمهور يقولون إن الحامل لا تحيض، وقلة من أهل العلم يقولون قد تكون هناك استثناءات لبعض النسوة الحوامل يحيضن، لكن الجمهور على أن الحامل لا تحيض. فلذلك يقال ينظر إلى لون الدم وصفته، إن كان يشبه لون الدم دم الحيض وصفة دم الحيض فتمتنع عن الصلاة معه، لكن إن لم يكن كذلك فهو دم فساد. هذا تفصيل لبعض أهل العلم، وإلا فالجمهور يقولون ما حاصله لا يعبأ به لأنه دم فساد، فقد جعل انقطاع الحيض علامة على الحمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستبرئ سبايا أوطاس بحيضة واحدة، والله أعلم. شاب خطب فتاة 7 أشهر وأتى بشبكة قيمتها 2000، قيمتها 2000 من الجنيهات، وأراد أن يتركها، هل من حقه الشبكة والهدايا؟ يفترض أن الشبكة في مصر من المهر، إلا إذا كان هذا من أهل الثراء الذين يعطون عند الموافقة على الخطوبة خاتما أو نحو ذلك، فأصبح الناس طرفان في بعض البلاد، كعلامة على أنك موافقة على الخطوبة ترمي لها خاتم أو ترمي لها دبلة أو شيء، لا يعتبرون هذا من الشبكة في بعض البلاد، إنما يعتبرون علامة موافقة على أنني موافق على المخطوبة. فهذه ستكون إن كانت بهذا التوصيف هدية لا ترد مثل هذه الهدية. أما إن كانت اتفق على أن الشبكة 2000 من الجنيهات، فالشبكة حق الخاطب، إلا إذا كان أهل الفتاة تكلفوا له شيئا فيقسموا منها قدر الغرامة التي غرموها، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. سائل يسأل، رجل عليه عقيقة ليجوز التبرع بثمنها في مصلحة عبارة عن مباني ومصالح عامة للقرية، إذا جاز لن تكون عقيقة، تكون صدقة، ويكون لم يعق عن أبنائه. يقول أذن المغرب وأنا من منصورة للقاهرة، ولن أصل المنصورة إلا بعد دخول العشاء، هل أصلي المغرب والعشاء جمعا في المنصورة؟ لا كذلك، لكن ستصلي العشاء جمعا في المنصورة إذا وصلت تامة الركعات 4 ركعات، لكن إذا صليت في الطريق ستصلي العشاء 2 ركعات. هل يجوز التداوي؟ هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في التداوي بأنواع من الشراب أو الطعام؟ نعم صح. يعني كأن الأخ يستغرب، هل يجوز مثلا للمرأة أن تعالج وجهها باللبن الزبادي؟ امرأة تعالج بشرتها كي تكون نضرة باللبن الزبادي على وصف بعض الأطباء، أو تعالج وجهها بالعسل. أقول الله قال في شأن العسل فيه شفاء للناس، وهذا عام، ليس شفاء الأمراض الباطنة فقط، إنما باطنة وظاهرة وجروح وحروق ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حث على ماء زمزم، حث على ماء زمزم إنها طعام طعم، واستعملها بعض الصحابة فصحت أجسامهم رضي الله تعالى عنهم، وليس هناك ما يمنع، والله أعلم. وألبان الإبل وأبوال الإبل معروفة، والتداوي بها معروف. حديث حد يعمل به في الأرض خير له من أن يمطروا 40 عاما، لا يصح. هل كان النبي يسبح على أطراف أصابعه أم على كل عقل الأصابع؟ الأمر في ذلك واسع. هل يجوز لبنت في العشرينات أن تعطي دروسا لأولاد في الثانوي؟ فتنة، تلك فتنة، فالبنت هي امرأة وهم رجال، لأن الثانوي بلغوا وبلغوا وهم مراهقون، فالفتنة متولدة، فإذا كانت ثم فتنة فالله لا يحب الفساد. ما حكم الأكل بشراهة وبكثرة ناسيا في صيام النافلة؟ الصوم صحيح، هل ينقض الوضوء الإمساك بمنطقة العضل عند إعطاء الحقنة؟ يعني رجل يمسك امرأة من العضل اللي هو الكتف، العضل الإليا، عيب على المرأة أن تكشف سوءتها أمام رجل أجنبي، إنما تكشفها أمام امرأة للضرورة، حتى المرأة الأجنبية لا ترى عورة المرأة إلا للضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة فتكشف للمرأة الأجنبية، أما مساس هذا المكان لا ينقض الوضوء. حديث أنتم أعلموا بأمور دنياكم صحيح؟ نعم صحيح، صحيح مسلم. ما معنى كلمة دبر الصلاة؟ دبر تشمل، تحتمل معنيين، دبر الشيء أحيانا يكون من الشيء نفسه، من الشيء نفسه، وأحيانا يكون بعد الشيء، فدبر الصلاة 33 تسبيحة إلى آخره، دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، لأن التسبيحات بالاتفاق تكون بعد التسليم. رجل مسلم يبلغ 42 عاما ولا يعرف النصارى يعبدون الله في الكنيسة، يعلم وجاهل السؤال يعني. ماذا يفعل خطيب الجمعة إذا قام أحد الحضور بالكلام أثناء الخطبة اعتراضا عليه؟ يتعامل معه بما يستدعيه المقام، إن كان جاهلا يعرض عن الجاهلين ويحول الموضوع بطريقة هادئة. ماذا سيصنع؟ رجل ماتت امرأته وله منها أولاد، فأخذ الذهب والأثاث بالكامل والمعاش، هل هذا من حقه أم لا؟ الأثاث إذا كان لها قيمة عفش فهو ترك، للزوج منها نصيبه، إذا كان لها ولد له الربع، إذا لم يكن له ولد له النصف، وكذلك سير الأمور. أما المعاشات فليست بخاضعة للميراث، إنما هي تابعة لتوزيع الحكومات لها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.